في عالم الإخراج السينمائي هناك حيلة بصرية عبقرية يعرفها الجميع تقريباً. يبدأ المشهد بصورة هادئة ومثالية جداً، سماء زرقاء صافية، مستقبل طوباوي مشرق، وموسيقى حالمة توحي بالسلام المطلق.
صحيح، المشهد الذي يجعلك تسترخي تماماً في مقادك.
بالضبط، ثم وبدون أي سابق إنذار أو تدرج يقطع هذا المشهد فجأة لينتقل المشاهد إلى واقع قبيح فوضوي ومليء بالدخان والدمار.
انتقال صادم جدا.
نعم، وهذا الانتقال العنيف ليس خطأ في المونتاج أبدا، بل هو صدمة نفسية متعمدة، كأن المخرج يعني يسكب دلوا من الماء البارد لإيقاظ المشاهد من غفوته.
أسلوب فعال جدا لكسر التوقعات.
100%. والمدهش للمستمع هنا أن هذه التقنية ليست اختراعاً هوليوودياً حديثاً. هذا القطع المفاجئ هو بالضبط ما يشير إليه الدكتور في تحليل لنصوص قديمة جداً تعود للفصلين الرابع والخامس من سفر إشعياء.
نعم، التحليل الذي قدمه الدكتور جون أوزولد.
صحيح، في هذه الرحلة المعرفية اليوم مهمتنا هي استكشاف هذا التناقض المروع. لماذا تلقي هذه النصوص بالقارئ فجأة من قمة الأمل المشرق إلى قاع واقع مظلم يغمره الفساد؟ وما الذي يخبرنا به ذلك عن طبيعتنا البشرية ودورة انهيار المجتمعات؟
للإجابة على هذا أو للغوص في هذا التناقض يجب ألا نقرأ النص وكأنه سرد تاريخي تقليدي يسير في خط مستقيم.
بمعنى أنه لا يسير من النقطة ألف إلى الباء بشكل منطقي متسلسل؟
تماماً، الكاتب هنا يستخدم أداة أدبية عنيفة تعرف بالتناوب أو التبادل. هو لا يمهد الطريق بسلاسة، بل يقفز جيئة وذهاباً بين وعود مذهلة بالإصدهار الإلهي وأحكام قاسية بالخراب التام.
هذا يخلق دواراً للقارئ بصراحة،
وهذا هو الهدف. هذا التناوب يخلق حالة من عدم الارتياح المعرفي، لأنه يجبر العقل على التساؤل الدائم. كيف يمكن لهذين النقيضين أن يوجد في ذات المساحة؟
حسناً، دعونا نفكك هذا. إذا نظرنا إلى بداية الفصل الرابع، نجد وعوداً إيجابية براقة. وهناك نقطة تستوقفني دائماً كقارئة في الملاحظات حول ترجمة عبارة غصن الرب.
الجدل حول الترجمة كيمانا محوري جداً.
بالضبط، في الكثير من الترجمات التي نراها تكتب كلمة غصن بحرف استهلالي كبير، مما يجعلها تبدو وكأنها إشارة حصرية ومباشرة إلى شخصية مخلصة أو المسيح المنتظر. لكن يعني هل نحن متأكدون من ذلك؟ هل يمكن أن يكون المعنى أبسط وربما يتعلق بالزراعة والطبيعة؟
المثير للاهتمام هنا هو أن الاعتماد على الحروف الاستهلالية هو إضافة لغوية حديثة لا تعكس أبداً طبيعة النص الأصلي القديم.
لأن اللغات القديمة لم تكن تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة بهذا الشكل.
صحيح جداً. لفهم القصد الحقيقي يجب تفكيك آلية الشعر العبري. هذا النوع من الشعر لا يعتمد على القافية الصوتية التي نعرفها، بل على ما يسمى بالتوازي الفكري.
التوازي الفكري؟ هل يمكن تبسيط هذه الفكرة؟
بالطبع، يعني أن يأتي النصف الثاني من الجملة ليعكس أو يكمل فكرة النصف الأول. في هذا النص، النصف الثاني يتحدث بوضوح عن ثمر الأرض.
أها، إذن هذا يغير السياق تماماً.
بالضبط، وبناء على قاعدة التوازي، يصبح من المنطقي جداً أن الغصن هنا ليس مجرد شخصية منتظرة، بل هو تعبير مجازي عميق عن الخصوبة الزراعية والانفجار الحيوي.
واو، هذا يفسر الكثير. النص يقول إنه بعد كل هذا الخراب والموت ستتفجر الأرض بالحياة والوفرة لتكون بديلاً للدمار.
نعم، وفرة تحل محل الخراب.
لكن هذا يطرح معضلة منطقية. كيف يمكن لمجتمع غارق في الخراب والفساد أن يصل فجأة إلى هذه الحالة من الوفرة والازدهار؟ يعني لا يمكن أن يحدث هذا بسحر ساحر.
بكل تأكيد لا، الانتقال ليس مجانيا.
الملاحظات في مصادرنا تشير إلى أن الطريق الوحيد للعبور إلى هذا المستقبل الطوباوي هو التطهير، وهنا يظهر مصطلح القداسة. ولنكن صريحين، عندما يسمع معظم الناس كلمة قداسة يتبادر إلى ذهنهم فوراً صور لطقوس دينية معقدة،
أو ربما أشخاص ينعزلون في الجبال بعيداً عن المجتمع.
نعم تماماً، عزلة تامة أو تدين شكلي.
لكن هذا الفهم المعاصر يبتعد كثيراً عن الجذور الأصلية للكلمة. في البيئة الوثنية القديمة التي كتبت فيها هذه النصوص، كانت كلمة مقدس تعني ببساطة المختلف أو المنفصل.
المختلف؟ ليس بالضرورة نقياً أو طاهراً؟
لا، ليس في المفهوم الوثني. الآلهة الوثنية كانت مقدسة لمجرد أنها تملك قوى خارقة، بغض النظر عما إذا كانت أفعالها خيرة أو قاسية أو حتى غير أخلاقية تماماً.
عجيب! إذن ما الذي تغير في هذا النص؟
ما يحدث هنا هو ثورة مفاهيمية حقيقية. النص يعيد تعريف القداسة لتصبح مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتحول الأخلاقي. أن تكون مقدساً يعني أن تعكس صفات العدالة والرحمة والنزاهة التي يمتلكها الخالق.
وهذا النوع من التحول الجذري في بنية المجتمع يعني لا يحدث بمجرد إلقاء بضع خطب رنانة.
مستحيل، يتطلب تدخلاً أعمق وأقصى بكثير.
النص يذكر بوضوح أن هذا التحول يتطلب ما يسميه روح الدينونة وروح النار. دعنا نتوقف عند استعارة النار هذه لأنها رائعة.
تفضلي.
في عيم البيئة الحديث كنا نعتقد لفترة طويلة أن حرائق الغابات هي شر مطلق يجب إخماده فوراً، لكننا اكتشفنا لاحقاً أن منع الحرائق تماماً يؤدي إلى تراكم الشجيرات الميتة والأشجار المريضة،
مما يخنق الغابة ببطء من الداخل.
بالضبط، النار رغم رعبها الظاهري هي الآلية الوحيدة لحرق هذا الفساد المتراكم وفتح المظلة الشجرية لأشعة الشمس والسماح لنمو جديد وأكثر صحة بالظهور. بدون احتراق القديم الميت لا يوجد مكان للجديد الحي.
يا له من تشبيه دقيق. التشبيه بحرائق الغابات يجسد تماما ما يعرف بالآلية التاريخية للتطهير التي تحدث عنها النص. الأنبياء في ذلك الزمن لم يروا التاريخ كخط مستقيم عشوائي،
بل كدورة؟
نعم، ادركوا وجود دورة متكررة يمكن ملاحظتها بوضوح في أسفار تاريخية مثل سفر قضاة.
كيف تبدو هذه الدورة؟
تبدأ الدورة بمجتمع ينعم بالبركة ثم يتراخى وينسى أسسه الأخلاقية وينزلق نحو الفساد وعبادة الماديات. هذا الانزلاق يؤدي إلى رفع الحماية الإلهية،
فيتعرض المجتمع للقمع والانهيار.
صحيح، وتحت وطأة الألم يصرخ المجتمع طالبا الإنقاذ، فيأتي الخلاص وتعود البركة. لكن الأهم هنا للمرء أن يفهمه هو طبيعة هذه الدورة. إنها ليست دائرة مغلقة يعود فيها المجتمع إلى نقطة الصفر،
بل هي أشبه بمسار حلزوني ينحدر نحو الأسفل، أليس كذلك؟
تماما، مسار حلزوني هابط.
لكن لماذا ينحدر نحو الأسفل؟ يعني لماذا لا يعودون ببساطة إلى نفس المستوى الأخلاقي الجيد الذي بدأوا منه وتستمر الدائرة في نفس المكان؟
سؤال ممتاز. السبب هو ما يمكن أن نسميه الإنتروبيا الروحية والأخلاقية. بناء مجتمع عادل ونزيه يتطلب طاقة مستمرة وجهدا واعيا وكفاحا يوميا ضد الأنانية. إنه كدفع صخرة إلى أعلى الجبل،
متعب ويحتاج إلى يقظة دائمة.
ففي المقابل الفساد والانحدار لا يتطلبان أي جهد على الإطلاق، يكفي أن تترك الصخرة لتتدحرج بفعل الجاذبية. السلبية والتجاهل كافيان لتدمير أي نظام أخلاقي.
يا إلهي، هذا مرعب ومألوف جدا.
لذلك مع كل دورة يمرون بها، إن لم يكن هناك تطهير حقيقي ووعي عميق ينتهي بهم المطاف في مستوى أخلاقي أدنى من الذي سبق.
هذا يغير نظرتنا بالكامل لمفهوم الحماية الإلهية، والتي وصفت في النص بصورة الخيمة والسحابة والنار، وهي صور مستوحاة من رحلة الخروج التاريخية. الكثير من الناس يظنون أن هذه الحماية هي حق مكتسب،
أو مجرد مظلة سحرية تفتح تلقائيا.
نعم، مظلة تغطي المجتمع بغض النظر عن أفعاله وفساده. لكن النص الصارم جدا في ترتيبه، النار تأتي أولا، التطهير يسبق الحماية. المظلة الواقية لا تبسط إلا فوق مجتمع واجه نيرانه الداخلية وتطهر منها.
وهذه الحماية عندما تأتي بعد التطهير غالبا ما تعمل بصمت وفي الكواليس بعيدا عن الاستعراض. إنها ليست درعا سينمائيا يمنع وقوع الأحداث بومضات ضوئية،
بل هي تدبير خفي.
وهذا يذكرني بتلك القصص الشخصية المذهلة التي شاركها الدكتور أوزوالد في المحاضرة، قصص تجسد يعني كيف تعمل هذه الحماية دون أن ندركها في لحظتها.
تقصدين قصة القيادة المتهورة؟
نعم، تحدث عن شبابه عندما كان يقود سيارته بتهور شديد على طريق ريفي وعر جدا ومليء بالمنحدرات يعرف بطريق 57 حفرة.
اسم الطريق وحده يوحي بالكارثة.
صحيح، في إحدى اللحظات فقد السيطرة تماما وطارت السيارة في الهواء. المنطق والفيزياء كان يقولان إنها ستتحطم تماما وتتفتت، لكنها هبطت بأعجوبة دون أن يصاب بأي أذى.
نجاة غير منطقية.
وهناك حادثة أخرى لا تقل رعبا، انحرفت سيارته فجأة لتفادي حيوان ظهر على الطريق السريع، وانقلبت السيارة عدة مرات وتدمرت بالكامل. خرج هو ورفيقه يزحفان من الحطام دون خدش واحد.
معجزة حقيقية.
حتى أن شرطي المرور الذي وصل إلى مكان الحادث نظر إلى الحطام الكارثي ثم نظر إليهما وعلق بسخرية قائلا: حسنا، الملاك الحارس بالتأكيد لم يكن يجلس في المقعد الخلفي.
تعليق ساخر ولكنه يحمل حقيقة عميقة.
نعم، هذه اللحظات التي تفصل بين الحياة والموت بجزء من الثانية توضح أن الحماية غالبا ما تمر دون أن تلاحظ إلا بعد أن ننجو وننظر إلى الخلف.
لكن النجاة من حادث سيارة تبقى استثناء فرديا، أليس كذلك؟ السؤال الذي يطرحه النص بقوة هو: ماذا يحدث للمجتمع بأكمله عندما يرفض المرور في نيران التطهير؟
عندما يرفض الاستيقاظ من غفوته؟
بالضبط، هنا ينقلنا الكاتب فجأة من وعود الحماية في الفصل الرابع إلى خيبة أمل عميقة ومزلزلة في الفصل الخامس. النص يتخلى عن لغة القواعد والأحكام ويتحول إلى لغة المشاعر الصافية
من خلال ما يعرف بي أغنية الكرم.
نعم، ما يميز هؤلاء الأنبياء القدامى هو قدرتهم على نقل المشاعر العميقة للخالق، أو ما يسمى في الأدب بالباثوس. إنهم يعكسون الغيرة والألم والحسرة على مجتمع يدمر نفسه بيده.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. الكاتب لا يكتفي بالقول إن الكرم لم يثمر، بل يغوص في تفاصيل زراعية دقيقة تعكس الجهد المضني في بيئة صعبة كأرض يهوذا الصخرية.
تفاصيل تجعل المستمع يشعر بثقل العمل.
تخيل مزارعا يقضي 3 سنوات من العمل الشاق، يكسر الصخور بيديه العاريتين، يبني جدرانا استنادية ضخمة، يزرع أفضل وأنقى أنواع الكروم، يبني برجا للمراقبة، ويحفر معصارة للعنب في قلب الصخر الصلب.
جهد استثنائي لا يقوم به إلا شخص محب لكرمه.
كل هذا الجهد والتفاني لتأتي لحظة الحصاد وتكون الصدمة. المحصول لم يكن مجرد عنب ذي جودة رديئة، بل كان عنبا بريا مدقع المرارة، أو بالأحرى عنبا ساما.
خيبة أمل لا توصف.
لتوضيج حجم هذه الخيبة للمستمعين، دعونا نتخيل أن جهة ما مولت مختبرا طبيا متطورا جدا لإيجاد علاج لمرض فتاك.
تشبيه عصري ممتاز.
ووفرت للعلماء ميزانية مفتوحة وأفضل الأجهزة، ووفرت لهم كل سبل النجاح. وفي يوم الإعلان عن العلاج المنتظر، يكتشف الممولون أن العلماء لم يفشلوا فقط في إيجاد العلاج، بل استخدموا الموارد لعسكرة الفيروس وتطوير سلاح بيولوجي مميت.
يا إلهي، هذا ليس مجرد فشل.
هذا ما أقصده، هذا ليس مجرد فشل تجاري أو علمي، هذه خيانة عظمى لجوهر الهدف.
وهذا الشعور العميق بالخيانة هو المادة الخام التي استخدمها الكاتب لنصب فخ بلاغي من أذكى ما يمكن.
فخ بلاغي؟ كيف ذلك؟
يبدأ إشعيا بسرد هذه الأغنية وكأنها قصة تخص صديقا له تعرض للظلم، ويسأل المزارعين في الجمهور أن يحكموا بإنصاف بين صاحب الكرم وهذا الكرم المتمرد.
أها، هو يشركهم في الحكم.
بالضبط، الجمهور الذي يعرف تماما قسوة العمل الزراعي في تلك الجبال يشتعل غضبا ويطالب بتدمير هذا الكرم الخائن الذي لم يقدر الجهد المبذول فيه. وهنا وعلى غرار الفخ الذي نصبه النبي ناثان للملك داود قديما تأتي الضربة القاضية.
ماذا قال لهم؟
ينظر إليها مباشرة ويقول: أنتم هو هذا الكرم، لقد حكمتم على أنفسكم بناء على منطقكم الخاص.
واو، يا لها من مواجهة نفسية مدمرة. بناء على حكمهم الذاتي كان لابد من تنفيذ العقوبة، والعقوبة هنا ليست مجرد إهمال بسيط، بل هي إزالة متعمدة للسياج الأمني الذي كان يحمي الكرم.
إزالة السياج هي الخطوة الأولى نحو الكارثة.
رفع الحماية يعني السماح للحيوانات البرية بالدخول لتعيث فساداً، وأسوأ هذه الحيوانات كما تذكر المصادر هي الماعز. الماعز لا تكتفي بقضم الأوراق الخارجية بلطف، بل تمزق اللحاء وتقتلع الجذور تماماً، مما يضمن دماراً شاملاً ولا رجعة فيه.
ولمعرفة سبب هذا التدمير الجذري والمبرر له، يضطرون النص لتشريح هذا العنب المر لمعرفة طبيعة السم الذي يحتويه. يقدم الكاتب قائمة بست ويلات.
ويلات، الكلمة تبدو قاسية.
هي كذلك، ولكن من الضروري جدا أن ندرك أن كلمة ويل في هذه النصوص القديمة لا تقال بنبرة التشفي أو الغضب الانتقامي، بل تقال بنبرة الحداد والأسى العميق. إنها يعني صرخة حزن على مجتمع اختار الانتحار البطيء.
وتلك الويلات تشكل لوحة تشريحية دقيقة لأي مجتمع ينهار من الداخل. القائمة تبدأ بالجشع المطلق الذي تحول إلى دين جديد يعبد الماديات وتراكم الثروات على حساب البشر.
ثم يأتي الانغماس التام في الملذات وتخدير العقول للهروب من الواقع،
وصولا إلى المرحلة الأخطر، السخرية من الخالق وتحدي فكرة العدالة الإلهية من الأساس. الحديث عن هذا التحدي يذكرني بقصة روبرت إنغرسول التي ذكرت في المصادر كأحد الأمثلة الصارخة.
نعم، قصة شهيرة جدا في هذا السياق.
لنتخيل المشهد معا. هذا الرجل وهو ملحد شهير ومفوه في عصره، يقف بكل ثقة على خشبة المسرح أمام حشد كبير، يخرج ساعته الجيبية ينظر إليها، ثم يرفع رأسه متحديا للخالق أن يضربه بصاعقة خلال 5 دقائق لإثبات وجوده.
تحدي مسرحي بامتياز.
الثواني تمر ثقيلة، الجمهور يحبس أنفاسه، وتنتهي الدقائق 5، لا يحدث شيء. يبتسم إنغرسول منتصرا، معتقدا أنه أثبت فكرته للجميع.
لكن ما يغيب عن ذهن من يتحدون النظام الكوني بهذا الشكل هو أن دينونة نادرا ما تأتي على شكل صاعقة مسرحية من السماء.
إذن كيف جاء العقاب؟
العقاب الحقيقي لإنغرسول لم يكن نارا تحرقه في تلك اللحظة، بل كان تركه ليعيش عواقب فلسفته الخاصة. انتهى به المطاف في حالة من الانهيار الداخلي البطيء، حيث وقف لاحقا أمام قبر شقيقته يلقي خطابا يقطر بظلام الياس المطلق وانعدام المعنى. العقاب كان ببساطة السماح للظلام الذي اختاره بأن يبتلعه بالكامل.
هذا الانحدار النفسي والأخلاقي يتجلى بوضوح في القيادات الموصوفة في النص. قادة يتفاخرون بقدرتهم على السكرة والشراهة، يحولون القضاء إلى سوق تباع فيه البراءات بالرشاوي وتسلب حقوق الضعفاء بدم بارد.
فساد مؤسساتي كامل.
وهناك جمالية أدبية مرعبة في كيفية وصف إشعياء هذا الفساد من خلال التلاعب اللفظي العبري. هل يمكننا التوقف عند هذه النقطة اللغوية قليلا؟
بكل تأكيد، لأنها من أروع ما كتب في تسليط الضوء على المفارقة الأخلاقية.
تفضل، اشرح لنا هذه الكلمات.
النص يقول إن الخالق كان ينتظر من هذا الكرم العدل، والكلمة العبرية للعدل هي مشبات. لكنه بدلا من ذلك وجد سفك الدماء، وكلمة سفك الدماء هي مشباخ.
مشبات ومشباخ متقاربتان جدا في الصوت.
نعم، ثم يقول إنه انتظر البر والصلاح، وهي تسيدقاه، فإذا به يسمع صراخ المظلومين، وهي زاعقاه.
تسيدقاه وزاعقاه، التجانس الصوتي مذهل حقا.
هذا التجانس يجعلك تظن أن الكلمتين متطابقتان تقريبا عند سماعهما السريع، لكن التناقض في المعنى دمويا ومدمر. لقد استبدلوا أسمى القيم الإنسانية بأبشع الجرائم، وجعلوها تبدو في ظاهرها أو على الأقل في نطقها مشابهة للحق.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نصل هنا إلى الآلية الأخطر على الإطلاق، وهي قلب النظام الأخلاقي رأسا على عقب. أن يتم تسمية الخير شرا والشر خيرا، النور ظلاما والظلام نورا.
هذا هو قمة الانحطاط.
دعونا نبطئ الوتيرة هنا ونفكر في عمق هذه الآلية. هذه ليست مجرد فلسفة مجردة تناقش في الصالونات الثقافية، إنها آلة الدفاع عن نفسي المطلقة التي يستخدمه أي مجتمع أو حتى أي فرد يغرق في مستنقع الفساد ولا يستطيع تحمل عبء الشعور بالذنب.
صحيح، لأنه لا يمكن العيش مع تأنيب الضمير المستمر.
بالضبط، كيف يتعامل نظام فاشل مع إخفاقاته الأخلاقية؟ بدلاً من الاعتراف بالخطأ ومحاولة التطهير المؤلمة، يقوم بتغيير القواعد بالكامل، يعيد ضبط البوصلة عمداً لتشير إلى الجنوب بدلاً من الشمال، ثم يعلن بكل وقاحة أنه يسير في الاتجاه الصحيح، يجعل من مرضه معياراً جديداً للصحة المطلقة.
وهذا التلاعب الجماعي بالحقائق هو جوهر الانهيار النظامي، عندما لا يكتفي المجتمع بتجاهل البوصلة الأخلاقية، بل يقوم بإعادة برمجتها لتبرير سلوكياته المدمرة، فإنه يقطع كل طرق العودة الممكنة.
يصل إلى نقطة اللاعودة.
نعم، حالة الإنكار هذه تجعل من الاستحالة بمكان إيقاظ المجتمع من الداخل، مما يمهد الطريق لمبدأ السبب والنتيجة الحتمي. عندما يلاحظ المرء كلمة لذلك في هذه النصوص، فهي إشارة إنذار مبكر بأن تدخلاً تاريخياً حاسماً على وشك الحدوث.
الكرم فاسد، القادة يبررون الظلم، والبوصلة تحطمت.
النتيجة الطبيعية لكل هذا هي ما يمكن تسميته بالاستدعاء المدمر.
وطبيعة هذا الاستدعاء مرعب حقاً للمستمع الذي يتخيل المشهد. النص لا يتحدث عن عقاب مجازي أو روحي، بل يصف مشهداً جيوسياسياً واقعياً دموياً، حيث يصفر الخالق لجيش غريب ليتولى مهمة التأديب.
كما يصفر الراعي تماماً لكلابه.
نعم، يستدعى جيش آشور الجرار الذي كان تحت قيادة الإمبراطور القاسي تغلث فلسطر الثالث. التفاصيل المذكورة عن هذه الآلة العسكرية لا تترك مجالاً لأي أمل بالنجاة. إنهم لا يعرفون التعب، لا ينامون، أحزمتهم لا تنحل، أحذيتهم لا تتمزق، وحوافر خيولهم قاسية كالصوان.
آلة حرب مثالية ومرعبة.
ويزأرون بمرارة كالأسود التي انقضت على فريستها، ولا توجد قوة على الأرض قادرة على انتزاعها من بين أنيابها. النتيجة النهائية لرفضهم الطوعي للنور كانت استدعاء ظلام دامس اجتاح كل زاوية من زوايا مجتمعهم.
المثير للاهتمام هنا، وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أنفسنا أمام رؤية استثنائية حول مجرى التاريخ البشري. النص يطرح بجرأة فكرة السيادة المطلقة على مسرح الأحداث العالمية.
كيف ذلك؟ الجيوش الآشورية لم تكن تؤمن بهذا الخالق أصلاً.
صحيح، الجيوش الآشورية لم تكن تدرك أبداً أنها تستخدم كأداة. كانوا مجرد إمبراطورية تتوسع بجشعها العسكري ووحشيتها المعتادة، لكن في المشهد الأوسع والأعمق كانوا يمثلون تلك الماعز البرية التي سمح لها بدخول الكرم لتدميره.
الماعز التي تقتلع الجذور بعد أن رفع السياج.
بالضبط، وهذا حدث فقط بعد أن تسبب الفساد الداخلي في رفع السياج الأمني. هذا يؤكد أن الإمبراطوريات حتى الأكثر وحشية منها يمكن أن تستخدم لتنفيذ العدالة الكونية وتأديب المجتمعات التي تخلت عن إنسانيتها.
وسط هذا التهديد المرعب والزحف الآشوري الذي لا يقهر، يعني لا يملك المرء إلا أن يقف مذهولا أمام الشجاعة الاستثنائية لإشعياء.
شجاعة نادرة في وقت الأزمات.
أن تقف في وجه قوة عظمى تبتلع الأمم، وتعلن بثقة أن الخلاص الحقيقي لن يأتي من خلال نسج تحالفات سياسية مرتجفة مع دول الجوار، بل من خلال استعادة البوصلة الأخلاقية والعودة إلى جذور النزيهة. إنها رسالة قاسية ولكنها واضحة.
رسالة لا لبس فيها.
عندما يطفئ المجتمع مصادر النور الحقيقية بداخله ويعتمد على إضاءات اصطناعية زائفة، فإنه في النهاية سيجد نفسه أسيراً لظلام خلقه بيده.
في الختام، يمكننا استخلاص دروس مركزية بالغة الأهمية من هذا الغوص المعرفي في المصادر. أولاً، أن القداسة أو الصلاح الحقيقي ليس قشرة خارجية أو طقوساً شكلية، بل هو تحول أخلاقي داخلي عميق، وهذا التحول يجب أن يسبق أي دور أو رسالة يمكن للمجتمع أن يحملها.
وثانياً؟
ثالياً، فقدان العدالة الاجتماعية واختلال الموازين الأخلاقية ليس مجرد تراجع ثقافي عابر،
يمكن التعايش معه، بل هو السبب المباشر والأساسي الذي يؤدي حتماً إلى رفع السياج الواقع عن أي حضارة، مما يجعلها مكشوفة وعرضة للإنيار التام من الداخل قبل أن تهاجمها أي قوة من الخارج.
وهذا الاستنتاج يعيدنا مباشرة إلى مشهد الافتتاح المربك، ذلك التناقض الصادم بين صورة المستقبل المليء بالأمل والوفرة وواقع الخراب والظلام.
العودة إلى نقطة البداية.
نعم، وترك المستمع اليوم في نهاية هذا التحليل يتطلب طرح تساؤل الأعمق للتأمل الشخصي، تساؤل يتجاوز حدود النص القديم ليلامس واقعنا اليوم.
ما هو هذا التساؤل؟
إذا كان التاريخ البشري حقاً يتبع مساراً حلزونياً ينحدر نحو الأسفل كلما تخلينا عن أسسنا الأخلاقية، فماذا يحدث عندما يستنفذ مجتمعنا المعاصر كل ما يملكه من تقنيات حديثة وأنظمة اقتصادية معقدة وأسلحة فائقة التطور؟
تلك الأشياء التي نستخدمها كبديل للسياج؟
بالضبط، التي نستخدمها جميعاً كسياج وهمي لحماية أنفسنا من عواقب انحطاطنا. هل سنحتاج في عصرنا هذا إلى نار تطهير أكبر وأقسى بكثير لنتمكن من استعادة الإحساس بمعنى العدالة الحقيقية قبل أن يبتلعنا ذلك الظلام الدامس بالكامل؟
سؤال ثقيل جداً ويستحق التفكير الطويل.
التفكير في إجابة هذا السؤال هو رحلة أخرى بحد ذاتها نتركها للمستمع.